بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن يقدموا هذه الأشرطة التي تحتوي على دروس لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر وشرح الموسع نزهة النظر، وكلاهما للإمام المحدث الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله. هذا وقد اكتمل الشرح في 18 شريطا. نسأل الله أن ينفع المسلمين بها وأن يجزي كل من مؤلفها وشارحها خير الجزاء. والآن مع الشريط 15.
اختصار هذا الشيخ المبهم، إما بالتلاميذ وإما بالمشايخ. فمثلا لو فرضنا أن محمد الضعيف له تلاميذ، وقال الراوي عنه: حدثني فلان ومعي فلان، يتبين ولا ما يتبين؟ إذا كان هذا الذي معه من تلاميذ الضعيف، عرفنا أن فلان الضعيف هو الذي حدثه. كذلك إذا كان الشيخ هذا المبهم معروف أنه شيخ للضعيف منهما، فإننا نعرف أن هذا هو الضعيف فنبذ الحديث. لكن إذا لم يتبين بأي طريق فهو مشكل. فما موقفنا من هذا؟ موقفنا التوقف، أن لا نحكم بصحة الحديث ولا براءته، لأننا إن حكمنا براءته أخطأنا، وإن حكمنا بصحته أخطأنا. نقول نتوقف فيه. إذا قلنا نتوقف فيه، هل نثبت فيه حكم من الأحكام؟ لا، لأنه لا يوجد حكم من الأحكام إلا بعد صحة الخبر. إذا نتوقف، وربما يأتينا في المستقبل أو يأتي غيرنا ما يدل على هذا المبهم. إنما بالنسبة لنا يجب علينا أن نتوقف. طيب، نعم.
وإن روى عن شيخ حديثا فجحد الشيخ مرويه، فإن كان جزما كأن يقول كذب علي أو ما رويت هذا أو نحو ذلك، فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبر لكذب واحد منهما لا بعينه، ولا يكون ذلك قادحا في واحد منهما للتعارف، أو كان جحده احتمالا كأن يقول ما أذكر هذا أو لا أعرفه قبل ذلك الحديث في الأصح.
لا، قبل
أو لا أعرف ما أذكر هذا أو لا أعرفه قبل ذلك الحديث في الأصح، لأن ذلك يحمل على نسيان الشيخ، وقيل لا يقبل.
ها؟ لا، قبل النفوع عندنا قبل. نعم.
وقيل لا يقبل لأن الفرع تبع للأصل في إثبات الحديث، بحيث إذا ثبت أصل الحديث ثبت راوي
رواية،
ثبتت رواية الفرع، فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في التحقيق. وهذا متعقب لأن عدالة الفرع تقتضي صدقه وعدم علم الأصل وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على النافي.
طيب، هذه مثلا إذا جحد الشيخ مروية، يعني قال حدثني فلان، وصار يحدث الناس لأن فلان حدث، ولكن هذا الشيخ أنكر ذلك، جحد، قال ما حدثت. فإن كان جزما، يعني جحده لما ينسب إليه جزما، بأن قال ما حدثت أو كذب عليه أو هو كاذب أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يقبل الحديث. لا يقبل، لأننا نعلم أن أحدهما كاذب وكلاهما سند، كلاهما سند الحديث. والكذب يرد به الحديث ولا لا؟ يرد به الحديث. يحتمل أن الشيخ قد حدث لكن أنكر كذبا، يحتمل أنه ما حدث وهذا التلميذ عزاه إليه كاذبا. إذن فالكذب قد اتصف به أحدهما لا بعينه، والحديث لا يصح إلا إذا كان كل من رواته صادقا، وحينئذ لا نقبل الحديث. مثل وانا ما تقدم انت يا اخي ولا تاخر. طيب مثلا قال الشيخ، قال التلميذ واسمه زيد، حدثني عمرو اسم الشيخ، فقال عمرو ان زيدا يحدث عني وهو كاذب، كذب ما حدث، نقول الحديث لا يقبل لأن أحدهما كاذب لا بعينه، إما التلميذ وإما الشيخ، وحينئذ لا يقبل، لا تقبل رواية الكاذب. أما إذا أنكره، إذا لم ينكره جزما، لم ينكره جزما بأن قال والله لا أذكر أني حدثت أو نسيت أو الله أعلم أو لا أجزم بأني حدثت أو ما أشبه ذلك، فإنه يقبل على القول الصحيح، يقبل. لماذا يقبل؟ لأنه لا تعارض بين قول الشيخ والتلميذ. الشيخ يقول لا أذكر، والنسيان وارد، كل يحدث وينسى، وهو لم يتحدث ولا قال كذا. ولكن لاحظوا أننا لا نقبله إلا إذا كان التلميذ من أهل من أهل الصدق والقبول، وهذا هو المطلوب، أنه من أهل الصدق والقبول، فحينئذ نقبله ولا معارضة بين قبولنا له وبين إنكار الشيخ له على هذا الوجه، لأن الشيخ لم يزم بإنكاره ولكن قال إيش لا أذكر أو لعلي نسيت أو ما أشبه ذلك. حتى لو بقي الشيخ لا يذكر الحديث فالمحدث به عنه وهو ثقة يقبل. وقيل لا يقبل لأن الشيخ في هذه الحال لو حدث به لم يقبل، والتلميذ فرض عنه، فإذا لم يقبل تحديث الأصل به لم يقبل تحديث الفرع. ولكن هذا فيه نظر، نظر من وجهين، الوجه الأول ما قاله المؤلف، والوجه الثاني أن الشيخ لا تعتبر حاله الآن، تعتبر حاله متى؟ حين حدث به التلميذ، حين حدث به هو التلميذ، وحاله حين حدث به التلميذ حال ذكر وليس حال نسيان. لهذا لا منافاة، لا منافاة ولا رد، لأن كل منهما ثقة، فهذا التلميذ ثقة لأنه لم يفعل، وذاك ثقة حافظ لأن التلميذ يتكلم عن حال سابقة لا عن حاله اللاحقة. طيب المؤلف يقول كيف؟ وقيل لا يقبل لأن الفرع تبعه للأصل، وفي إثبات الحديث، بحيث إذا ثبت أصل الحديث ثبت رواية الفرع، فكذلك ينبغي أن يكون فرعا عليه وتبعا له في إيش؟ في التحقق، لا في التحقق والصواب في التحقق. وهذا متعقب، فإن عداد الفرع تقتضي صدقه، وعدم علم الأصل لا ينافيه، فالمثبت مقدم على الناس. إذا لو سئلنا ما تقولون فيما لو جحد الشيخ الحديث الذي حدث به عن التلميذ، فالجواب فيه تفصيل، إن كان جزما لم يقبل الحديث، وإن كان احتمالا قبل في الأصح. هنا نعم إذا علمنا أي ولكن نعم، لكن ربما أيضا يهم التلميذ. إيه نعم عمر وعمار ما أنكره جزء، ما أنكر جزء نفس قال إنك نسيت عن الإيمان. نعم إيه. أما إذا توقف في حكم فالصحيح هذا نفس يتوقف في حكم فهو ما يحد، لأن التوقف يعني تعادل الأدلة عنده، بخلاف ما إذا قال لا أعلم فهذا المنه ليس عنده أدلة. إيه. نعم ها؟ ولا بد من هذا قصيدة لم يكن ثقة لم يقبل الحديث من أصل. نعم معروف الكلام. هل هذه العلة وهي تحت الشيخ هل هي علة مؤثرة في الحديث أم لا؟ أما إذا وجد علة أخرى كالضعف والكذب وما أشبه ذلك فهذا شيء آخر، هي معلومة في الشيخ. يعني من هل هذا الأمر يقتضي الحديث أو لا؟ نعم إيه أيوه. ما جماع أنكر جزما فإنه وقت. نعم ما بعد وقتنا لنقع ما وقتنا هذي. نعم نعم أبدا، لأنه إذا أنكر ما جزنت بإليه أبدا، هو يجحد أبدا ما فعل. لا لو روح وقيل له لعلك نسيت فقال ربما حينئذ لا فعل. أما يقول لعلك نسيت قال أبدا ما نسيت، لكن هو كاذب من علم مش ولو نعم يقول أنا حدثت زيد ولا حدثت عمرو، حدثت زيدا ولم أحدث عمرو. على كل حال هو اللي أنكر الشيء جزما لا يمكن يصف إليه، كل إنسان ينكر شيئا سواء كان حكما أو رواية لا يمكن أن يقال غصبا يتحجم. نعم ما يخالف، أنا ما حدث بهذا الرجل، هذا الرجل ما حدث به إطلاق. إذا ما يستفيد حدثني أو سمعت. نعم لو كان منه مثلا يقول سمع حدثنا أخطأنا كما تأتي في صلاة الأذى، أما ينسبه إليه ويقول حدثني فلان وذلك يقول لا. نعم كيف نعم للطالب، يعني معناه انه يكون جاهل للشيخ وللطالب. طيب ايهما الذي نقدح فيه؟ اي يعني هل يقدح قول الشيخ بالتمييز؟ ما نقدح، اذا ما يقدح واحد منهم حداهم كذا احدهما كذا. نرد الحديث الآن ونشوف عاد نبحث عن حالهم، يعني نعم أحدهما كاذب، حد يقول أحدهما كاذب ما يقتحيهما يقتحيهما، لكن بالنسبة لهذا الحديث أحدهما كاذب فيه ما يمكن نقتحيه. فهما مشكلة هذه أجل خلا أضفر جميلة. إيه. حتى الطالب يأخذ من شيوخ كثيرين، يعني في زمن الحديث الطالب مو يأخذ من حديث من شيخ واحد، يروح يأخذ إلى مسافة بعيدة عشان يأخذ حديث. نعم
نعم
أبدا ما 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 نقدح بهم كلهم. الحديث ما نقبل الحديث لأن حداهم نفى. ما نقبل الحديث هذا بالنسبة لهذا الحديث بعينه. أما لو مثل لو حدث هذا التلميذ عن هذا الشيخ بحديث آخر قبلنا. الكلام على هذا الحديث المعين.
وأما قياس ذلك بالشهادة ففاسد، لأن شهادة الفرع لا تسمع مع القدرة على شهادة الأصل بخلاف رواية تفترق. وفيه أي في
هذا الموضوع كما سبق هو جحد الشيخ مروية. ذكرنا أنه ذكر مؤلف من القسم إلى قسمين، إما أن ينكره جزما ويقول ما حدثت أو كذب عليه وما أشبه ذلك فلا يقبل، ولكن هذا لا يقدح لا في الشيخ ولا في السنة. وإما أن ينصر احتمالا يقول لا أذكر أو لا أدري أو ما أشبه ذلك فهنا يقبل على الأصح. ووجه ذلك أن احتمال النسيان في الشيخ وارد، وثقة التلميذ توجب أن نقبل خبره.
وفيه أي في هذا النوع صنف الدار قطني كتاب من حدث ونفي، وفيه ما يدل على تقوية المذهب الصحيح لكون كثير منهم حدثوا بأحاديث أولا فلما عرضت عليهم لم يتذكروها، لكنهم لاعتمادهم على الرواة عنهم صاروا يروونها عن الذي رواها عنهم عن أنفسهم، كحديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا في قصة الشاهد واليمين. قال عبد العزيز بن محمد الدراوردي حدثني به ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل قال فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرف، فقلت إن ربيعة حدثني عنك بكذا، فكان سهيل بعد ذلك يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي به. ونظائره كثيرة.
الله هل يمكن؟ نعم.
وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء فسمعت فلانا قال سمعت فلانا أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان وغير ذلك من الصيغ أو غيرها من الحالات القولية فسمعت فلانا يقول أشهد الله لقد حدثني فلان، أو القولية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا، أو القولية وال أو الفعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا، أو القولية والفعلية معا كقوله حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر، فهو المسلسل وهو من صفات الإسناد. وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد كحديث المسلسل في الأولية، فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم.
هذا المسلسل الآن مسلسل مأخوذ من السلسلة لأن بعضها يتصل ببعض، وهو أن يتفق الرواة على شيء يتعلق بالرواية أو يتعلق بالراوي أو يتعلق بزمانه أو يتعلق بمكانه. هذه أربعة أشياء. يتعلق بالرواية كأن يتفق الرواة على صيغة واحدة مثل حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى أن يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل حديث ابن عباس بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. فهذا الحديث مسلسل بصيغة الرواية الأدب، كل واحد منهم يقول حدثني فلان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، نسمي هذا مسلسل. ولكن لا تظنوا أن الرواة يتقصدون ذلك، بل هم يقولون ذلك عن الواقع، يعني ليس يقصد مثلا سمعت يجعلها بدلا عنه مثلا، أو حدثنا يجعلها بدل عن، يعني المثل كله اتفق على هذا. يعني مثلا قال حدثنا واحد، قال حدثنا اثنين في الرقم، قال حدثنا ثلاثة، قال حدثنا أربعة، نقول كلهم قالوا حدثنا حدثنا. لكن لو كان الثالث والرابع يقول بعضهم عن بعض عن فلان، هل يمكن للأول أن يقول حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان؟ الجواب لا، ولا يسمى هذا مثال. ونعيد المثال مرة ثانية، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمس، قال واحد حدثنا رقم اثنين، حدثنا رقم ثلاثة، حدثنا رقم أربعة، حدثنا رقم خمسة. هذا مسلسل في التحديد. لكن لو قال حدثني رقم واحد عن رقم ثلاثة عن رقم أربعة عن رقم خمسة، لا يمكن أن يحول العنعنة إلى صيغة تحديد، لا يمكن، لأن هذا يعتبر خلاف الأمانة. طيب لو قال حدثني واحد قال حدثني اثنين عن فلان عن ثلاثة عن أربعة،
مسلسل؟ لا غير مسلسل،
مسلسل يمكن بين الراوي والتلميذ فقط والشيء، لكن مسلسل من أول إلى آخر قد يكون في حال الراوي، مثل حدثني فلان وهو مضطجع، قال حدثني فلان وهو مضطجع، قال حدثني فلان وهو مضطجع إلى آخر. يمكن هذا ولا لا؟ يمكن. حدثني فلان وهو يدخل بيته، كل واحد صادف من حد الثاني في هذه الحالة، هذه حال الإنسان. وقد يكون بقوله، مثل قال لي فلان إني أحبك ثم يسوق، حدثنا فلان قال إني أحبك ثم يسوقه إلى أن يصل إلى معاذ بن جبل، إن يصل قال له يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة. هذا أيضا بقول الرواة. كذلك بالفعل كما قال المؤلف حدثني وهو آخر بلحيته، قال آمنت بالقدر، هذا حديث مسلسل بالقدر، الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فكان كل راوي يأخذ بلحيته ويقول آمنت بالقدر، كل واحد حتى الثاني يفعل هكذا. يقول هذا مسلسل بإيش؟ بالفعل وبالقول، لأنه قال آمنت بالقدر، هذا زائد الحديث، فهو مسلسل بالقول وبالفعل. والحاصل أن المسلسل هو ما اتفق فيه الرواة على حال من الأحوال، إما يتعلق بالرواية أو صفة الراوي أو حاله أو زمانه أو مكانه. لو قال مثلا حدثنا فلان يوم عيد الفطر، قال حدثنا فلان يوم عيد الفطر، وهكذا إلى آخر، فهذا المسلسل بماذا؟ بالزمن. ما هي الفائدة من المسلسل؟ قالوا إن الفائدة من معرفة المسلسل زيادة الضبط، فأن الراوي أحاط بشيخه أو بمن حدثه حتى في الحال التي هو عليها، والذي يضبط هذه الحال ضبطه لمتن الحديث يكون من باب أولى، لأن هذه الحال لا تؤثر. الرجل إذا حدثك وثقة سواء كان نائم ولا مبنائم وسواء وثقته في هذه في حال من الأحوال أو ما وثقته، المدار على الثقة. فإذا كان هذا الراوي ربط حتى حال من حدثه أو زمانه أو مكانه أو هيئته أو ما أشبه ذلك، دل هذا على ضبطه بإيش؟ لمتن الحديث، لمتن الحديث. فالبحث في المسلسل وفائدته ليست عبثا، بل لها مغزى، وهي أننا نستدل بهذا على ضبط الراوي لما رواه. نعم. لما قال المؤلف رحمه الله في الأول اتفقوا في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات، ذكر صيغ الأداء، صيغة الأداء ما يؤدي بها الراوي الحديث، ما يؤدي بها الحديث هذا صيغة الأداء، كما نقول صيغ البيع ما ينعقد به البيع. والأداء ليس هو التحمل، التحمل تلقي الحديث، والأداء إعطاء الحديث أو إبلاغ الحديث بالأصح. فتلقي الحديث يسمى تحمل، وإبلاغه يسمى أداء. الصيغ مرتبة كما قال المؤلف على ثمان مراتب يبينها إن شاء الله.
وصيغ الأداء المشار إليها على
ثمان. نعم نعم، مثل ما قلنا قبل قليل. لا ما يتقصدون، وربما بعض الناس قد يفعل هذا ويتقصدها ويحاول انه يرى شيخه على الحال الذي رواها عن شيخ العالم، وقد لا وقد يكون. والله على كل حال اصحاب الفن قد يفعلون اشياء يتكلفونها، مثل ما يتكلف الفرضيون امثله كثيره للفرائض ما تقع الا نادرا، ويتكلف اصحاب النحو ايضا باشياء كثيره. نعم.
وصيغ الأداء المشار
إليها على ثمان مراتب. الأولى سمعت وحدثني ثم أخبرني وقرأت عليه، وهي المرتبة الثانية. ثم قرئ عليه.
أيوه، سمعت وحدثني، هذه المرتبة الأولى وهي أعلى مراتب الأداء، لأنها لا تحتمل أي انقطاع. سمعت من صوته، حدثني بلسانه، ثم قال حدثني، أضاف الضمير إلى نفسه، أتى بضمير النفس إشارة إلى أن هذا الشيخ قد وجه الخطاب إليه نفسه. حدثني فهو بمنزلة سمع إن لم تكن أقوى، لكن هم جعلوا هاتين الصيغتين في مرتبة واحدة، سمعت وحدثني. طيب، المرتبة الثانية أخبرني وقرأت عليه. أخبرني اختلف بها المحدثون، فمنهم من قال إنها بمعنى حدثت، لأن الإخبار في اللغة العربية بمعنى التحديث، فهما بمعنى واحد. ومنهم من فرق بينهما وجعل أخبرني خاصة لمن قرأ على الشيخ، لمن قرأ على الشيخ، يعني أنك إذا تلقيت الحديث من فم الشيخ لا تقول أخبرك، قل أو سمعت. إن قلت أخبرني فقد غمضت الحديث، غمضته حقا، لأنك جعلته في المرتبة الثانية. لكن بعض المحدثين لا يبالي ولا يفرق بين حدثني وأخبرني، فإذا عرفت أن هذا المحدث من قوم لا يفرقون بين أخبرني وحدثني، عرفنا أن معنى قوله أخبرني كقوله حدثني. نعم.
ثم قرئ علي وأنا أسمع، ثم قرئ عليه وأنا أسمع، وهي الثالثة.
لماذا نقصت هذه عن التي قبلها؟ التي قبلها يقول قرأت عليه، يعني أماطع أن قبلها وهي أخبرني وقرأت عليه من قرأه على الشيخ. ومعلوم أن الذي يقرأ بنفسه أقرب إلى الحفظ والوعي ممن يسمع قراءة غيره، كذا ولا لا؟ طيب، شف المرتبة الأولى من يقارئ؟ الشيخ، يعني يقول حدثني أو سمع. المرتبة الثانية القارئ التلميذ مباشرة على الشيخ، وهي دون الأولى. المرتبة الثالثة غيرهما سمع التلميذ أحد أقرانه يقرأ على شيخ فيقول قرئ عليه وأنا أسمع. هنا
ثم قرئ عليه وأنا أسمع وهي الثالثة، ثم أنبأني وهي الرابعة، ثم ناولني وهي الخامسة، ثم شافهني أي بالإجازة وهي السادسة، ثم كتب إلي أي بالإجازة وهي السابعة، ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا. وهذا مثل قال وذكر وذكر وروى، فاللفظان الأولان.
طيب فسر المؤلف الآن شعلان أنبأني، أنبأني دون قرئ عليه وأنا أسمع كما سيأتي إن شاء الله وش معناها. ناولني دون ذلك، ليش؟ لأن المناولة ما فيها لا تحديث ولا قراءة، إنما فيها مناولة كتاب. ثم شافهني، شافهني كسرها الشعر بقوله أي بالإجابة، أي بالإجابة، فقال أجزت لك أن تروي عني مسموعات. بينما يظن الظان أن شافهني يعني بالحديث سيجعلك كالمرتبة الأولى، وليس كذلك، هذه مشافهة بالإجابة، يقول جاوبني أنا أروي صحيح البخاري المكتوب بخط فلان ثم فلان، بينه أنا أرويه عن شيخي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى البخاري، وقد أجزتك أن ترويه عنه. وش نسمي هذه؟ مشافهة، مشافهة بالإجابة. ولا بد أن يعين الأصل، لأنه لو قال أجزت أن تروي عني صحيح البخاري ولم يعين الأصل، فالأصل البخاري مكتوب عدة نسخ، فلا يكون التلميذ معتمدا على شيخه في هذا الحال. هنا بعدها كتب إلي، كتب إلي بالحديث والسند ولا بالإجازة؟ بالإجازة. أما لو كتب بالحديث والسند فهي كما لو قرأ، يعني يقال من فلان إلى فلان، وبعد فإنه قد حدثني فلان ابن فلان عن فلان إلى آخره، وقد أجزت لك أن تروي عني هذا، يقول هنا كتب له نفس النص. طيب يقول ثم عن ونحوها، ليش؟ يقول لأن شيء تحتمل السماع والإجازة وعدم السماع، صح؟ هنا يعني كذا عن فلان أو قال فلان يحتمل أنه حدث، ويحتمل أنه أجاز لك، ويحتمل أنه لا أجاز لك ولا حدثك، وإنما فيه تدليس. هنا نقرأ أي نحو هذا شأن من البخاري. ها
قوله أخبرني وقرأت جعلناها في المرتبة الثانية.
نعم
يعني ما عندنا يا شيخ يعني المتبادر أنها أولى من سمعت.
سيأتينا هو المؤلف ذكر طرف الصلاة، احنا ذكرنا هذا نموذج. المؤلف ذكر يقول و إذا ذكر المؤلف
إذا ذكر المؤلف
نعم
ليس
مفايدة المسلسل ما في التدريس أيضا؟ لا، لأن انتفاء التدريس يحصل ولو لم يكن مسلسل.
لكن
من
هو قال حتى
تدريس؟ إيه؟
هنا ما في
التدريس بلى، لكن لو قال الناس انتفى التدريس. نعم لا لا ما عجيب
ما في تفاين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم كتب أي بالإجازة أي بالإجازة وهي السابعة، ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا. وهذا مثل قال وذكر وروى، فاللفظان الأولان من صيغ الأداء وهما سمعت وحدثني، صالحان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ، وتخصيص التحديث بما سمع من لفظ الشيخ هو الشائع بين أهل الحديث اصطلاحا، ولا فرق بين التحديث والإخبار من حيث اللغة. وفي ادعاء الفرق بينهما تكلف شديد، لكن لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية فتقدم على الحقيقة اللغوية، مع أن هذا الاصطلاح إنما شاع عند المشارقة ومن تبعهم. وأما غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. فإن جمع الراوي أي أتبع.
طيب نحن الآن سمعت وحدثت، هذه أعلى لغة العدد، لأن تقول ممن سمع إيش؟ من لفظ الشيخ وحده، يعني بمعنى وحده أي كان الشيخ يسند الحديث إليه نفسه، فيقول مثلا حدثني فلان قال حدثني إلى آخره، هذا يقول سمعت فلانا، مع أن سمعت في اللغة العربية صالحة لمن حدث وحده أو مع غيره. فالصحابة الذي يقول قائلهم سمعت رسول الله لا يلزم أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام حدثه وحده، بل قد يكون سمعه من إيش؟ من كلام عام. قال ابن عباس رضي الله عنهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول، ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يوجه الخطبة إلى ابن عباس، لكن اللغة أوسع من الاصطلاح في هذا الباب. فإذا قال الراوي سمعت فهو لمن حدثه الشيخ وحده. نعم. طيب إذا قال حدثني فكذلك لمن حدثه الشيخ وحده، وحدثني وأخبرني بمعنى واحد عند من؟ عند المغاربة. المغاربة يقول لا فرق بين حدثني وأخبرني، أما المشارقة البصرة والكوفة ونحوهم هؤلاء يفرقون بين التحديث والإخبار كما سيأتي.
فإن جمع الراوي أي أتى بصيغة الجمع في الصيغة الأولى، كأن يقول حدثنا فلان حدثنا فلان أو سمعنا فلانا يقول، فهو دليل على أنه سمع منه مع غيره. وقد تكون النون العظمة
بالعظمة، وقد تكون عندك
وقد تكون النون العظمة
لا للعظمة
وقد تكون النون للعظمة لكن بقلة. وأولها
وفي هذا الحال النون لا شك أنها تأتي في اللغة العربية للعظمة، لكن في هذا الحال لا يجوز أن تأتي بها للعظمة، والاصطلاح عندهم أنها تقال لمن سمع مع غيره.
وأولها أي صيغ المراتب، أطرحها أي أطرح.
طيب إذا سمع الحديث مع غيره، هل الأفضل أن يقول سمعت أو يقول سمعنا؟ الأفضل أن يقول سمعنا، الأفضل سمعنا بالنون هنا. لماذا؟ ليشعر السامع أنه قد يكون له متابع في الرواية عن الشيخ. وإذا قال سمعت لا يشعر السامع بأن للراوي متابع. إذا قد سمعنا وكان لا تجمع إلا لمن روى عن شيخه ومعه غيره، فإن هذا يشعر بما لا بأن هناك متابعا. يمكن أن يروي أحد هذا الحديث أو لا يروي، المهم أنه يشعر بأنه قد يوجد له متابع، ولا شك أن هذا يعطي الحديث قوة. نعم.
وأولها أي صيغ المراتب، أصرحها أي أصرح صيغ الأداء في سماع قائلها، لأنها لا تحتمل الواسطة، ولأن حدثني قد يطلق في الإجازة تدريسا، وأرفعها مقدارا ما يقع في الإجازة.
طيب أولها أصرحها، وش أولها؟
سمعت
لا سمعت هو حدثني، مع أن حدثني قد تطلق في الإجابة، قد تطلق في الإجابة، فيقول حدثني يعني أنه أجاز له، والإجابة تأتينا إن شاء الله تعالى. لكن إذا كانت الرواية بالإجازة فيجب على من قد حدثني أن يقول إجازة حتى لا يظن أنه حدثه سماعا. نعم.
وأرفعها مقدارا ما يقع في الإملاء لما فيه من التثبت والتحفظ.
والثالث على لا اشتلت قوله، يعني أن الشيخ إذا قرأ، إذا قرأ فالتلميذ يقول إيش؟ سمع، أو يقول حدثني. أرفع أنواع هذه الصيغة أو هذه المرتبة ما يكون في الإملاء، يعني إذا كان الشيخ يملي عليهم، لأن هناك فرقا بين الإملاء وبين مجرد القول، يعني هما فرق. الإنسان اللي يملي يتحفظ أكثر ويتتبع، تلقى من الكلمة ويتنظر اللي بعدها، أو إذا كان عن حفظ يتأمل اللي بعدها، لكن يقول يتكلم هكذا كلاما مرسلا قد يكون فيه خطأ، كلمة تزيد، كلمة تنقص، كلمة تحرف. نعم، بخلاف ما يقع في الإملاء. إذا أعلى المراتب الأولى سند واحد دفع، وأرفعها أرفع هذه المراتب ما يكون إملاء. إذا للشيخ.
والثالث وهو أخبرني، والرابع وهو قرأت لمن قرأ بنفسه على الشيخ، فإن جمعك أن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه فهو الخامس، وهو
كالخامس. عندكم بقى الخامس؟ لا كالخامس.
فإن جمعك أن يقول أخبرنا أو قرأنا عليه فهو كالخامس، وهو قرئ عليه وأنا أسمع. وعرف من هذا أن التعبير بقرأت لمن قرأ خير من التعبير بالإخبار، لأنه أفصح بصورة الحال. تمديه
صحيح. أخبرني وقرأت عليه، هذه لمن؟ أخبرني وقرأت عليه لمن قرأ، هو قرأ، التلميذ هو اللي قرأ، حتى يقول أخبرني وإن كان هو قال. هذا السلاح، هذا السلاح عند المشارق، أنهم يقولون أن هناك فرق بين التحديث وبين الإخبار. أما المغاربة فيرون أن حدثني وأخبرني بمعنى واحد. على هذا إذا كان الرواة من أهل العراق، إذا كان الرواة من أهل العراق وقال القائل منهم أخبرني فلان، إيش معنى؟ يعني قرأت عليه كذا. طيب، لكن إذا كان من الأولين فأخبرني يعني حدثني. طيب، فإن جمع فقال أخبرنا أو قرأنا عليه فهو لمن قرأ عليه وهو اختلاف الضمير، اختلفت به المرسلة. إذا كانت الراوي يقول أخبرني وهو من الشرطيين فمعناه قرأت عليه، إذا سمعت يقول أخبرنا فمعناه قرئ عليه وأنا أسمع، قرئ عليه وأنا أسمع. فهمتم؟ فإذا قال قائل إيش معاني هذه التي جاءتني؟ أخبرنا يعني قرئ عليه وأنا أسمع، أخبرنا يعني حدثنا، فقل لا. نقول نعم هذا هو لغة، لكن الاصطلاح لا مشاحة فيه. أرأيت أن النحويين يقولون قام زيد، زيد فاعل، وزيد قائم، ما يقول زيد فاعل، مع أن المعنى واحد، زيد هو الفاعل بالمثالين. هذا أيضا أهل الاصطلاح ليس لنا أن نعارضه، أنا أعرف الاصطلاح. كذلك الفرضيون كانوا عادة في الناس يختلفون عليه، من تسمية ثلث الباقي بدلا عن الربع أو السدس.
من فضلك تقبل الشريك.